الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقائنا الأخير من محاضرات دراسة النوازل الفقهية ومن المسائل المتعلقة بتطبيقات النوازل الفقهية في أبواب المعاملات المالية، مسألة مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك أن كثيرا من الدائنين من المدينين لا يتمكنون من سداد الديون التي عليهم في الوقت المحدد، ومن ثم يتأخرون في السداد، مما يرتب خسارة على هذه المصارف. ولذلك لابد من إيجاد وسائل صحيحة إسلامية شرعية لمعالجة مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، فإن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية لابد أن تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك الربوية، لأن البنوك الربوية تتعامل بالفائدة المحرمة، وهذه الفائدة تجر أضرارا كثيرة لا على المدين، على المدين وعلى المجتمع وعلى الدائن. ومن هنا لابد من إيجاد ضمانات كافية للتحقق من عدم تأخير الحقوق التي تكون للدائنين. وقد وقع أو ذكر في اجتماع المجمع الفقه الإسلامي بجدة اتفاق المعاصرين على حرمة فوائد البنوك التقليدية وعلى اعتبارها من الربا. جاء في القرار أن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعا في الكتاب والسنة، وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 1385 هجري، وحضره 85 فقيها من كبار علماء الأمة، ونص في بنده الأول على أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم شرعا. وقد نص على ذلك المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 96، والمؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت عام 1403، ونص عليه مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1406، ونص على أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، تعتبر من الربا المحرم شرعا. ومثله أيضا هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي أصدرت فتاوى عدة باعتبار هذا التعامل نوعا من أنواع الربا. وهكذا أيضا المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1406 أكد على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا. ومثله أيضا لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار، لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام. وهكذا فتوى الشيخ الدكتور محمد طنطاوي في رجب عام 1409 تنص على أن إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام. وكلها أكدت، وهكذا العديد من الهيئات العلمية ولجان الفتوى والمجامع الفقهية والندوات والمؤتمرات العلمية، وهكذا أيضا فتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك، كلها أكدت على هذا المعنى، بحيث تشكل في مجموعها إجماعا معاصرا لا يجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك. أما بالنسبة لوضع شرط جزائي في الديون المتأخر سدادها، فقد صدرت قرارات بمنع ذلك، ففي أحد قرارات المجمع الفقهي: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. وهكذا أيضا في قراره الآخر: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. ثم جاء من التوصيات ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد الديون، كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلة، وكذلك الأخذ بالوسائل الفنية للتمويل كدراسة الجدوى، والأخذ بالضمانات الكافية. ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الظروف الطارئة. يعقد الإنسان عقودا مع جهات مختلفة، وينبني على ذلك أن المرء لا يستطيع الوفاء بآثار هذا العقد نتيجة ظروف حلت به. ومن أمثلة ذلك أن يستأجر الإنسان من آخر عمارة، ثم بعد ذلك تقوم الجهات الرسمية بمنعه من استثمار هذه العمارة أو السكنى فيها. وهذا هكذا أيضا ما لو استأجر منه عمارة في بلد من البلدان من أجل أن يستثمرها ويقوم بتأجيرها، ثم يحل بذلك البلد مرض وبائي يمنع من وفود الناس إلى ذلك البلد، ومن ثم لا يستأجر هذه العمارة أحد أو ينقص من أجارها الشيء الكثير. فعندما تتبدل الظروف والأحوال بحال مفاجئ، ويكون لهذا التبدل أثر كبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان خطتهما في الاستفادة من هذا العقد. ومثال ذلك: لو استأجر أو لو عاقده على أن يبني له بيتا، ولكن ودخل في هذا العقد ما يتعلق بمصاريف المواد، لكن لو قدر أن الحديد ارتفع في هذه المدة ليكون بدل أن يكون سعره 100 أصبح سعره 2000، فحينئذ يصبح هناك ضرر كبير على المقاول بسبب هذا الارتفاع الشديد في أقيام الحديد. ومثل هذا يجعل تنفيذ العقد مرهقا جدا على المقاول. فحينئذ ما الحكم الشرعي في مثل هذه الأحوال؟ وكيف نرفع من هذه المشقة الشديدة التي جاءت على هذا المتعاقد؟ وتظهر ثمرة هذه المسألة في عصرنا الحاضر لورود عقود لها آثار كبيرة، يأتي ويبني مجمع عقاري مكون من 1000 وحدة سكنية، وبالتالي إذا ارتفعت عليه المبالغ أو أسعار الشراء فإنه سيؤثر على نشاطه، وسيجعله حينئذ منكسرا، وسيرهقه هذا ويلحق به الديون الكثيرة. فحينئذ هل يبقى المتعاقد الملتزم على عقده السابق وبأسعاره السابقة قبل طروء هذه المتغيرات الجديدة الكبيرة، وبالتالي يكون قد خسر خسارة شديدة لأنه تمسك بمقتضى العقد وحدود في الأسعار والكميات؟ وهل هناك طريقة شرعية في معالجة مثل هذا الموضوع ليحصل العدل ولئلا يؤدي إلى انكسار أهل العقار وأهل المقاولات، فيؤدي ذلك إلى كساد الأعمال وعدم إقدام الناس على مثل هذه الأعمال؟ من الأمور التي نص عليها في مثل هذا ما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد، يقول تحت عنوان أحكام الطوارئ، يقول عند مالك أن أرض المطر، أي الأرض البعلية التي تسقى بمياه الأمطار، إذا كريت أجرت فمنع القحط من زراعتها، أو إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط، أي لسبب القحط، فإن الكراء ينفسخ. وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن المكتري من زرعها. ومثل هذا أيضا ما ذكره ابن قدامة في كتاب الإجارة، حيث قال إذا حدث خوف عام يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصر البلد فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة. فأما إذا كان الخوف خاصا بالمستأجر مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه، فإنه لا يملك الفسخ، لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية، فأشبه ما رضاه. وقال الإمام النووي لا تنفسخ الإجارة بالأعذار، سواء كانت إجارة عين أو ذمة، وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حانوتا لحرفة فندم، أو هلكت آلات تلك الحرفة، أو استأجر حماما فتعذر الوقود. قال النووي أما إذا كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أهله مسافرين فعاد واحتاج إلى الدار أو تأهل، قال فلا فسخ في شيء من ذلك إذ لا خلل في المعقود عليه. وقد ذكر الفقهاء في باب المزارعات والمساقات أن النبي عند شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح، قالوا فأمر بوضع الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار بسبب عام كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح، قياسا على ما ورد في الحديث، حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن، وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه. ولذلك قال ابن قدامة لو استأجر دابة ليركبها أو ليحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز. وقال الكاساني إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر، وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد والشرعي، لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا لقلعها فسكن الواجع يجبر على القلع، وهذا قبيح عقلا وشرعا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس مثل الحمام أو الفندق أو القيسارية فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو لخوف أو حرب أو تحول سلطان أو نحوه، فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. وكل هذا يوافق ما ورد من القاعدة الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن العقد الأصل فيه أن يلزم المتعاقدين بالوفاء به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبين به كافة. وإذا نظرنا في التكاليف الشرعية وحكمة التشريع وجدنا أن المشقة الشديدة تكون سببا من أسباب جلب التيسير. ومن هنا فإن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها في العقود، لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها. ولكن إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرا بمثل هذه الأسباب الطارئة الآنفة الذكر، فإنها توجب عندئذ تدبيرا استثنائيا. قال ابن القيم: إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى عكسها فليس من شرع الله في شيء. والتدخل في مثل هذه الأحوال الطارئة لا بد أن يكون من طريق القضاء، لأنه هو الذي يتمكن من إيجاد الحد الحل العادل الذي يزيل الجور ويرفع الخصومة. وبالتالي قررت عدد من الجهات النظر في هذا الموضوع وتقرير أن العقود المتراخية التنفيذ إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة. فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات التعاقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. وكما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي لحقته من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم. ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة والثقات. قال: ويحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال. ويرى المجلس أن هذا الحل المستمد من أصول الشريعة يحقق العدل الواجب بين طرفي العقد، ويمنع الضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه وأقرب إلى قواعد الشرع. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن بعض صور القبض الجديدة، فإن القبض يتعلق به أحكام عديدة، وتلك الأحكام مقررة، لكن عندنا في عصرنا الحاضر وجد صور جديدة من القبض. الصورة الأولى: قيد الحساب في دفاتر المصرف يعتبر قبضا، ومثله أيضا التحويل من حساب إلى حساب يعتبر قبضا، ومثله أيضا تكلمنا في مسألة الشيك المسجل والشيك غير المسجل، هل تعتبر قبضا أو لا تعتبر قبضا؟ قلنا الصواب أن الشيك بذاته لا يعتبر قبضا، وذلك لأنه لا يدرك، قد يلقى الشيك وقد يوعز صاحب المال إلى المصرف بعدم صرفه، وحينئذ فلا ينبغي جعل هذا صورة من صور القبض. هكذا أيضا إذا من صور القبض الجديدة، إذا كان الإنسان قد قبض وكيل الإنسان ما يتعلق بشيء من المال، فإنه يعتبر قبضا في الحكم الشرعي. من المسائل المستجدة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، والأصل أنه إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما كتابة أو رسالة أو فاكسا أو رسالة جوال أو برقا أو تلكسا أو فاكسا أو شاشات الحاسب الآلي، ففي هذه الحال ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. أما ما يتعلق باحتمال التزييف والتزوير أو الغلط، فإنه يرجع فيه حينئذ إلى القواعد الشرعية المتعلقة بالإثبات. هكذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة الحوافز التجارية والتسويقية، الجوائز، ومنها بطاقات التخفيض. وهكذا من المسائل الجديدة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهكذا بعض العقود التي وضعت من أجل الاعتياض بها عن الوديعة البنكية. وهذه المسائل الثلاث قد ألفت فيها رسائل، ولذلك فإنني أطلب من أخواني دراسة كتبي الثلاثة في هذه المسائل: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، بطاقات التخفيض، المنتج البديل عن الوديعة، بحيث يقارن بالتأصيل الذي ذكرته في أول هذا المقرر في كيفية دراسة النوازل وكيفية تطبيقها على الحوادث النازلة. وهكذا أيضا نطبق على هذه الكتابات القواعد المتعلقة بدراسة النوازل، وكذلك نطبق أو نقارن هذه الدراسات المتعلقة بهذه المسائل بكلام أهل العلم الموجودين والمتقدمين وكيفية التخارج فيها، وبذلك نكون ملكة فقهية إن شاء الله. من المسائل أيضا المتعلقة بالنوازل الحقوق المعنوية، وذلك أن الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية أو التأليف والاختراع والابتكار، هذه حقوق لأصحابها، وقد أصبح في عرف الناس أنهم يملكون حق هذه الأشياء، وأن هذه الأمور يعتبر لها قيمة مالية تصلح للتمويل، وأنه قد وقع الاتفاق على أن هذه الحقوق يعتد به شرعا، وأنه لا يجوز الاعتداء عليه سواء بغش أو بتدليس أو نحو ذلك أو بكذب وبث دعاية كاذبة عليه، وبالتالي يجب على الإنسان أن يحافظ على الحقوق المالية المتعلقة بغيره. أيضا من المسائل الجديدة المتعلقة بالأمور المالية ما يتعلق بحماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، ووضع وأن هذه الحماية أمر مطلوب ومشروع، وأنه لا بد من وضع الضمانات التي تضمن بإذن الله عدم الاعتداء على الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية. هذا شيء مما يتعلق بالأوراق المالية المستجدة، وفيه تصوير لها وبيان حكمها الشرعي، لا تنسوا ما طالبتكم به من دراسة البحوث الثلاثة ومعرفة مقدار تطابقها مع المنهج الذي رسمته في دراسة النوازل الفقهية، ثم بعد ذلك النظر في كيفية الترجيح بين هذه الأقوال وكيفية تخريج هذه المسائل على المسائل السابقة، ومحاولة التوصل إلى حكم شرعي في العديد من النوازل الفقهية. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يسعد قلوبكم بعلم نافع وعمل صالح، وأن يسددكم وأن يجعلكم من الموفقين، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.